أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. المصنف حفظه الله تعالى يذكر عدة ملاحظات، حدود 5 أمور، كنصائح، كتنبيهات، كإلفاتات قبل الدخول في تفاصيل البحث العقائدي. هذه الأمور مهمة ومحورية لتوجيه البحث، أنه كيف يمكن للبحث أن يكون مفيدا، مثمرا، هادفا، موصلا إلى الحقيقة. الملاحظة الأولى هي أنه قد يرتبك الإنسان عندما يجد كثرة الدعاوى، عندما يجد أن الشخصيات العلمية، الثقافية، الواعية، المتحضرة تتبع أديانا مختلفة مع كمال قدرتها الذهنية وقابلياتها على الاستيعاب وعلى التعامل مع المعلومة، فقد يستشعر اليأس، يقول: إذا كانت هذه العقول قد اختلفت بهذا الشكل، إذن الوصول إلى الحقيقة إما غير ممكن أصلا، وإما صعب جدا، بحيث كل ما أصل إليه أبقى شاكا أنه يا ترى هل هذا هو الواقع أو أن الواقع وراء هذا الأمر، يبقى دائما عنده حالة من التردد، لأنه يرى الآخرين يدعون دعاوى ويؤمنون بأمور مختلفة ومتباينة فيما بينها. المصنف حفظه الله يقول: لا، هذا الاختلاف له عوامله، له دواعيه، متأثر، هذا متسبب من خلفيات هؤلاء الناس رغم ثقافتهم وقابلياتهم، وهذا الاختلاف فيما بينهم لا يعني أن الحقيقة بهذا التعقيد، لا يعني بأن الحقيقة لا يمكن الوصول إليها، تبقى الحقيقة مع البحث المنصف الهادئ المعتدل المتوسط الذي ليس فيه تلكؤ ولا فيه اندفاع، والمعتمد على الأدلة الرصينة يمكن أن يصل إلى الحقيقة، ولا يحتاج هذا الأمر إلى دراسات معقدة جدا، لأنه كما تقدم لو كان يحتاج إلى مقدمات معقدة لما كلف به عموم الناس. هذه الفكرة الأولى أو النصيحة الأولى. أقرأ هذا المقدار من صفحة 19: أسباب اختلاف الناس في أديانهم. وهنا قد يتساءل البعض عن سر اختلاف الناس في أديانهم، هذا الاختلاف الواسع، اختلاف واسع طويل عريض، يختلفون مع أنهم أصحاب قابليات وعندهم قدرة ذهنية جيدة ومعقولة، وأن هذا كيف يجتمع مع قوة أدلة الدين الحق؟ لو كان الدين الحق عنده هكذا قوة في الأدلة، فلماذا لم يقتنع به العالم؟ وكيف يجتمع مع وضوح حجته وبرهانه؟ إما أنه هذا الدين أو الدين الحق أيا كان، إما أنه ليس له برهان، أو برهانه معقد جدا، بحيث نجد أن الناس قد اتخذت مباني وأديان مختلفة، هكذا قد يتوهم. وإذا كان بعض الناس يتعمد مخالفة الحق الواضح، بعض الناس عناد، ولكن ليس كل الناس عناد، هناك عندهم إيمان، اعتقاد راسخ بعقيدتهم، بعضهم عنده مصالح مادية أو إلى آخره، فإن أكثر الناس ليسوا كذلك، بل يبتني أو يتبنى كل فريق دينه وعقيدته عن قناعة وإخلاص، ليسوا مغرضين، ليسوا أصحاب دوافع مادية وأغراض نفعية قصيرة الأمد، وأنهم يدعون الاعتقاد بدين معين لأجل مصلحة، لا، فعلا يعتقدون بهذه الأديان ويعمل عليه ويسعى في ترويجه، يحاول أن ينشر هذه الديانة ويدافع عن هذا الدين بإصرار قد يبلغ حد التضحية بكل غال ونفيس، وما ذلك إلا لخفاء الحق عليه، لا أنه مغرض، معتقد حقيقي، مؤمن حقيقي. ولذا قد يذهب الذاهب، وقد واحد يتخيل إلى أن الحق ليس بذلك الوضوح، وإلا كيف يختلف فيه هؤلاء الناس؟ وأن كل صاحب دين وعقيدة معذور فيما يعتقد. قد يعتقد البعض أنه بما أنه هذا الاختلاف واسع إذن القضية الدينية معقدة، وأنه كل واحد يعتقد بما عنده يكفي هذا المقدار منه، هو معذور بذل مقدارا من الجهد أو عاش في مجتمع يؤمن بهذه العقيدة، فلا يعقل أن هؤلاء الناس يحاسبون أو يعاتبون على اعتقاداتهم. إلا من تعمد، طبعا المتعمد غير معذور، أما غير المتعمد فهو معذور، هكذا قد يقال. إلا من تعمد مخالفة الحق مع وضوحه عنده عنادا أو لمصلحة مادية أو غير ذلك، كما أشار إليه في قوله تعالى، يعني أشار الله في قوله تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهم أقل القليل، أنه القلة التي تعتقد بدين هو قائم على أدلة نحن نراها صحيحة. جواب هذه الشبهة لا، أنه هذا الاختلاف لا يعني أنه الديانة الحق ليس لها أدلة، ولا يعني أن الأدلة في غاية التعقيد، ولكن هناك عوامل تسبب اختلاف الناس فيما بينهم. وجواب ذلك أن كثرة الخلاف في الحق لا تنافي وضوح الحق، لا بمعنى وضوح للمخالف، هذا المخالف يعتقد بأن الحق واضح وبين وهو يؤمن بخلافه، لا ليس كذلك، تطرأ عليه شبهة تجعله يخالف الحق، بل بمعنى وضوحه في حد نفسه، هو في نفسه واضح ولكن يمكن أن يختلف فيه الناس بسبب الشبهات، بحيث لو أراد الإنسان الفحص عن الحقيقة بالطرق العقلائية والنظر في أدلته وتحكيم الوجدان فيها لوصل إليه إلى الحق، وإنما لم يستوضحه المخالف لتفريطه في أمره، عند مشكلة في المقدمات أو اعتمد على تقليد الأهل أو أي سبب آخر، إما لعدم اهتمامه بالبحث والفحص، هذا لا قيمة لاعتقاده لأنه أساسا هو ما مخصص وقت وجهد لهذا الأمر، أو لوجود المانع عنده من الاستجابة للأدلة، مصالح مادية أو تعصب أو تقليد أعمى للأهل أو غير ذلك، بحيث يفقد الإنسان به رشده، ما يستطيع أن يتخذ القرار الصحيح بسبب المؤثرات الخارجية، عقله يتعطل ويخرج بسببه عن الطرق العقلائية المعول عليها المعتمد عليها عنده وعند جميع العقلاء، هناك طرق صحيحة في الاستدلال لو أعملها لوصل إلى الحقيقة، ولكنه لا يعملها، لا يحسن استخدامها لسبب أو لآخر، ومن أجل ذلك لا يكون معذورا بين يدي الله تعالى الذي فرض الحق، يعني أوجب العمل به وأوضح دليله، أوضح حجته. ثم يذكر مثالا معاصرا، أنه هناك حالات، هذا الأخوة يقرؤونه ليس فيه مطلب، هناك حالات نجد أنه في بلدان متقدمة متحضرة ومع ذلك يتبعون ديانات غريبة، لا يتصور أحد بدوا أنه يمكن أنه إنسان يعتقد بهذه العقيدة، مع ذلك يعتقدون بها. ثم يذكر نعم أنه هناك صعوبة، نعم هناك صعوبة في البحث، نجد أن الناس مختلفة لأن هناك مقدار من الصعوبة، ولكن هذا المقدار من الصعوبة هو يمكن تجاوزه على كل أحد بشكل عام، الإنسان العادي يمكن أن يتجاوز هذه الصعوبات. قال نعم نحن لا ننكر صعوبة الموضوعية، أن الإنسان يكون منصف وأنه يتخذ جادة العقل ويلتزم بها بقطع النظر عما قاله أهله مجتمعه من يثق به من الناس، نعم نحن لا ننكر صعوبة الموضوعية في البحث والتجرد من المسلمات والتراكمات الموروثة، يتجرد عنها يلقيها عن نفسه، هذا أمر صعب جدا أنه يتبع نتيجة الدليل بما هي من دون تأثر بما وجد عليه آباءه، والتحرر من التقليد للآباء والأجداد التي هي من أهم أسباب التعصب، وما يستتبعه من ضبابية عدم وضوح تمنع من مصداقية الرؤية. هذه الأمور الخارجية، العوامل الخارجية تشوش على إدراكات الإنسان وتمنعه من الرؤية السليمة والوصول إلى الحقيقة والقبول هذه. أحيانا يصل ولكن لا يستطيع أن يسلم بها، أن يذعن بها، أن يقبلها، ولا سيما مع ما منيت به الحقيقة التي جعلها الله تعالى وفرضها على طول خط الرسالة، منيت بنا التعتيم عليها والتشنيع من قبل قوى الشر. هناك دعاية مضادة شديدة تؤثر على الباحث، التي هاي قوى الشر ترى هذه الحقيقة، تراها خطرا يهدد مصالحها، وتراها عائق مانع، وتراها عائقا دون إنفاذ مشاريعها الشريرة الجهنمية. فيحاربون الحقيقة، يخوفون الناس منها، يشوهون صورة الحقيقة عند الناس. إلا أن ذلك كله لا يصلح عذرا في الخروج عن الأدلة الواضحة. ما دام الدليل واضح يجب الالتزام به، والبراهين القاطعة التي تملكها الحقيقة المذكورة. هناك براهين واضحة بينة تلزم العقل بالتسليم بها، والتي يقضي بمتابعتها والإذعان لها. ما من هو الذي يقضي؟ العقل السليم يقضي بمتابعتها، وكذلك الوجدان بمرتكزاته يجد أن هذا صح ويلزم اتباعه، والوجدان بمرتكزاته التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان وبها يحتج عليه، بك أثيب وبك أعاق. ومن هنا لا محيص لا مهرب للإنسان الذي يريد الأمان لنفسه وسلامة هذه النفس من المخاطر والمهالك، لا مجال له إلا البحث الموضوعي المجرد عن التأثيرات، من أن يبحث عن الحقيقة ويجهد في الوصول إليها وينظر في أدلتها بموضوعية تامة وتجرد عن كل شائبة، كل أمر دخيل غريب، يبقي هو والدليل بما هو دليل ويلتزم بنتيجته، ويحكم فيها عقله الذي هو الحجة الباطنة عليه من قبل الله تعالى، وهو المدار في ثواب هذا الإنسان وفي عقابه وفي سعادته أو شقائه، نستجير بالله. هذه النصيحة الثانية. هنا أيضا يضع ثلاثة نصائح ليكون المجموع خمسة. ويحسن بكل من يهمه الوصول للحقيقة والنظر في أدلتها وحججها بموضوعية كاملة وتجرد عن التراكمات والمسلمات، أمور عاش عليها، عاش في مجتمع هو يكرر هذه المعتقدات، هذه موروثات ومسلمات قد يكون لا أصل لها، ويتبع الدليل، أن يستعين على ذلك بأمور، يذكر أمور تعين الباحث على الإنصاف والموضوعية. الأمر الأول أنه يبقي احتمال الخطأ مفتوحا، أنه أنا كل ما سمعته يمكن أن يكون خطأ، كل عقيدة تلقى إلي أو تلقى علي هي عقيدة قابلة للمناقشة، قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، أراجع دليلها، أتابع الدليل، ما أثبته البرهان أقبله وما لم يثبته البرهان لا أقبله. الأول، الأمر الأول، أن يضع الباحث في حسابه من أول الأمر احتمال الخطأ في كل عقيدة تفرض، أي عقيدة تطرح هو يقول لعلها خطأ، ما هو الدليل عليها، مهما كان لها من أتباع. العقيدة الفلانية مليار ونصف أتباع، ثم ماذا؟ العقيدة الفلانية أتباعها ستة أشخاص، ثم ماذا؟ المهم البرهان ماذا يقول، لأن الناس لم تختلف في عقائدها نتيجة اختلاف مستوياتها العرقية أو الفكرية أو الثقافية أو غيرها، بل كثير من العقائد المختلفة حد التقاطع، اختلافها أحيانا يكون بحيث واحد يكذب الآخر، والتناقض قد حصل لكل منها أتباع من ذوي المستويات العالية في المعرفة والثقافة من مختلف القوميات ومن مختلف الأقطار. لا نستطيع أن نقول العقيدة الفلانية اتخذها المثقفون، العقيدة الفلانية اتخذها الجهلاء، العقيدة الفلانية اتخذها الكسبة، العقيدة الفلانية اتخذها العمال، لا، كل عقيدة نجد فيها مثقفين ونجد فيها مختصين ونجد فيها من ذوي الطبقات العليا من أهل الفكر والنظر. حيث يكشف ذلك عن أن الخطأ في العقيدة متوقع من كل أحد بلا فرق هذا أستاذ جامعي أو لا يحسن القراءة والكتابة. نجد أن العقيدة الخاطئة لها أتباعها من كل لون ومن كل طبقته. ولا ينبغي أن يجر حسن الظن بالأتباع للبناء على صحة عقيدتهم. أن نثق بهذا الشخص، أن هذا الشخص لا يعقل أن يكذب، لا يعقل أن يشتبه، لا يعقل أن يخطئ، فنثق به فنصدقه، هذا في العقيدة غير صحيح. أن نستبعد الخطأ عليهم مهما كان شأنهم، نقول يمكن أن يخطأوا. بل ينبغي أولا النظر في أصول العقيدة وفي أدلتها بموضوعية كاملة، ثم على أساس الأدلة نبني العقيدة حتى إذا اتضح حالها يحكم على أتباعها. لا أننا نبدأ من أتباع العقيدة لنصل إلى العقيدة. إذا وجدت أتباع العقيدة أشخاص ملابسهم جميلة، مظهرهم لطيف، حديثهم لبق، مثلا شعرهم مصفف بشكل لائق، أقول إذن عقيدتهم سليمة. لا، يمكن أنه يكون عندهم مستوى من الثقافة الاجتماعية ولكن تكون عقيدتهم غير سليمة. المظاهر، حسن الظاهر لا ينبغي أن يخدع الإنسان، المهم أن يبدأ من العقيدة وعلى أساس ما يصل إليه من نتائج يقيم الأشخاص وليس العكس. كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: اعرف الحق تعرف أهله. لأنه من الناس تنتقل إلى الحق، من الحق تنتقل إلى الناس. وقال الحارث بن حوت لأمير المؤمنين عليه السلام: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ أنه هل يعقل أن أولئك الناس على ما كانوا فيه من إخلاص وكثرة في العدد، ومنهم مثلا قراء قرآن، منهم صحابة، منهم إلى آخره، هل يعقل أن يكونوا على خطأ؟ هل تريد أن أقبل ذلك؟ هل تريد أن أسلم بأنهم كانوا على خطأ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك، فحرت. أنت بدأت بشكل مغلوط، بشكل معكوس، فكانت نتيجتك خاطئة. أنت بدأت من حسن الثقة بالآخرين لتنتقل إلى العقيدة، فبدأت بالمقلوب. إنك لم تعرف الحق فتعرف أهله. أنت عليك أن تعرف الحق وعلى أساس الحق تقيم الناس، ولم تعرف الباطل فتعرف أهله، وإنما عرفت أناسا وثقت بهم فقلت إذن هم على حق، وهذا سبب الحيرة والاشتباه. هذا أمر من الأمور الثلاثة الأخيرة التي تذكر. الأمر الثاني اللي يذكر، اللي هو يصير الأمر الرابع بحسب تسلسلي، تحديد دلالة الدليل. على الإنسان أن يكون منصفا، أن يكون متجردا عندما يراجع الأدلة. فمثلا قد يكون دلالة هذا الدليل، هذا مجرد مثال ليس له واقعية فقط لتقريب الفكرة، دلالة هذا الدليل 60%، ولكن لأنه يصب في الاتجاه الذي أريد أتمسك بهذا الدليل وأقبل هذا الدليل، بينما في قباله دليل آخر دليلته 99% دلالته، مع ذلك أشكك به. فالمصنف يقدم هذه النصيحة: أنت تخيل أنه هذا الدليل الذي هو في مصلحتك لو كان يقول الخصم، كيف كنت تتعامل وياه؟ كنت تقبله أو ترده؟ الدليل الذي كان يقوله الخصم وأنت الآن تريد مناقشته لو كان في مصلحتك، كيف كنت تتعامل وياه؟ فمثلا أنا أؤمن بعقيدة معينة، هذه العقيدة تثبت القداسة لزيد، واحد من الناس، فتأتي رواية تثبت القداسة لهذا الشخص لزيد، أنا رأسا أقبل هذه الرواية وأفرح بها. ولكن إذا كانت هذه الرواية تثبت القداسة لعمر وهو مخالف لي، أنا لا أعتقد به، هنا سأبدأ بالملاحظة السندية وأبدأ بالمناقشة الدلالية، ومن قال أن هذه الرواية صدرت ولعلها غير صادرة، ومن قال بأن هذا الكتاب المنسوب للمؤلف الفلاني واقعا أن هذا المؤلف هو الذي كتبه، وأبدأ أحفر تحت هذا الدليل لكي أسقطه لكي أهدمه. بينما هذا الدليل لو كان يثبت القداسة لزيد كان تلقفته وقبلت على ما هو عليه. هذا عدم إنصاف. أنا يجب أن أتعامل بمنهجية، باعتدال، بموضوعية مع الأدلة، الأدلة التي تناسب عقيدتي والتي لا تناسب عقيدتي. الثاني أن كل دليل يطلع عليه الباحث قد أقيم على قضية دينية حساسة يقر بها أو ينكرها، ستارة يقر وتارة ينكر، فليفرض، خلي يعكس، فليفرض أن نظيره، نظير هذا الدليل قد أقيم على قضية أخرى، قضية غير حساسة، يشوف كيف يتعامل معه، يقبل ما يقبل، فيكون عنده اعتدال. أو حساسة باتجاه معاكس لاتجاه القضية التي استدل عليها بذلك الدليل، خلي يلاحظ أنه كيف يتعامل مع الدليل الذي ما مرتبط بمصلحة له أو ما مرتبط بمضرة عليه، يعني يتخيل أنها مضرة، يعني خلاف عقيدته، يتعامل بنفس الحساسية، بنفس الضوابط، بنفس القدرة من أو بنفس المرتبة من الدقة. إذا في دليل الخصم تناقش في السند، أيضا في دليلك ناقش في السند، دليل الخصم تناقش في الدلالة وتشكك في الدلالة، في دليلك أيضا بنفس المستوى، على نفس القواعد المقررة المقبولة الصحيحة في مجال الاستنباط. فإن رآه صالحا لأن يثبت تلك القضية الأخرى فهو صالح. راح يضرب مثال أيضا، وإن لم يره صالحا لذلك فهو غير صالح عنده لأن يثبت الحقيقة، لأن اختلاف الأمر، اختلاف المضمون، الأمر المستدل عليه لا أثر له في قوة الدليل. إذا الشكل نفس الشكل، المضمون إذا اختلف الشكل يبقى دلالته بنفس القوة. فأنا أشاهد أنه إذا كان المضمون يصب في مصلحتي كيف أتعامل مع هذا الشكل، وإذا كان المضمون ضدي أو كان المضمون لا يؤثر علي كيف أتعامل، يجب أن أتعامل بشكل واحد. فمثلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث في حق بعض الصحابة ممن احتدم الخلاف فيه بين المسلمين، بعض الصحابة يقبلهم بعض المسلمين ولا يقبلهم بعض المسلمين، إذا ورد حديث وأراد الباحث أن يعرف مدى دلالة ذلك الحديث فليفرض أن نظير هذا الحديث المذكور قد ورد عن النبي موسى على نبينا وآله السلام في حق بعض أصحابه ممن لا يهمنا أمره، راح نتعامل باعتدال. أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا الحديث في حق شخص آخر من صحابته تتبناه طائفة مناقضة للطائفة التي تتبنى الشخص الذي تناوله الحديث المذكور. أنا جاء هذا الحديث بخصوص زيد وأنا يهمني جدا إثبات قداسة زيد فأتلقف الحديث، طيب إذا جاء الحديث في عمر كيف كنت سأتعامل معه، حيث يسهل عليه حينئذ تحديد دلالة الحديث لأنه صار منصف، صار معتدل، بعد المضمون لا يؤثر عليه أنه معه أو ضده، حيث يسهل عليه حينئذ تحديد دلالة ذلك الحديث بموضوعية كاملة بعيدا عن التعصب والتعسف، تعسف أنه يحمل الدليل على خلاف ما يدل عليه أو يرميه بالضعف على خلاف الضوابط أو يشكك فيه على خلاف ما ينبغي التشكيك فيه، على خلاف الأسس الصحيحة، أو بالعكس يحاول أن يصححه كيفما اتفاق لأنه يصب في مصلحته. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي هو سر الخامس والأخير أنه وجدنا هذا يعني كثيرا للأسف، ابتلينا، ليس فقط وجدنا، ابتلينا بباحثين همهم إسكات الخصم، إفحام الخصم، إقناع الناس، وإن كان هو يعلم أن هذا الدليل دليل ضعيف، ولكن المهم أن يستعمل أسلوبا دعائيا ليؤثر به على الخصم ويقنع جمهوره كيفما اتفق، المهم عنده أن يقنع، هو يرى أنه يحسن صنعه، هو يرى أنه عقيدة حقه وأنه يزيد المؤمنين إيمانا، ولكن بطرق غير علمية وغير منهجية. بحيث نفس الدليل نفس القوة إذا كان للخصم يحاول أن يظهر فيه 100 إشكال، نفس القوة بل حتى لو أضعف له يحاول أن يضخمه حتى يغير صوته يغير حركات يده ليوهم الجمهور بالفخامة والقوة لهذا الدليل، بينما دليل الآخر يبين بشكل مع تعابير وجه مع صوت فيه استخفاف واستهزاء وتقليل من شأن هذا الدليل ليضعف هذا الدليل. هذه أساليب دعائية، هذه أساليب لا تناسب طالب العلم الباحث عن الحقيقة الذي يريد أن يهدي الناس ويكون مسؤولا يوم القيامة حتى عن عقائد أولئك الذين وثقوا به وانخدعوا بصورة الأدلة التي رسمها لهم وهي صورة غير واقعية. فعلى الباحث المنصف أن يتعامل مع الأدلة بشكل واحد، ولا يهم أنه أسكت الخصم. لاحظوا كيف أنا استطعت أن أضع الخصم في الزاوية بحيث أسكت، ما المهم أن تسكت الخصم، المهم أن كلامك يكون حق، كلامك يكون مطابق للواقع، كلامك يكون مبرهن، هذا المهم. الخصم سكت أو ما سكت، اقتنع أو ما اقتنع. الثالث، أن لا يهتم الباحث عند النظر في الأدلة بإقناع خصمه أو إسكات خصمه بقدر اهتمامه بإدلاء حجته بين يدي الله عز وجل، يبحث عن الحجة، يقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى وعليه أن يبين عذره. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هناك يبين أنه يا ربي هذا الدليل بهذا الشكل هو الذي أوصلني إلى هذه النتيجة، أما أني أسكت فلان وأفحمت فلان وأحرجت فلان واستهزأت بفلان وسخرت من فلان، هذه كلها زبد يذهب جفاء لا يبقى. هذا حيث يقف بين يديه تعالى، بين يدي الله سبحانه وتعالى فردا لوحده، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك من وسائل السلامة، ما يملك درع ورمح يحارب به، نستجير بالله، زبانية جهنم، يملك دليل وحجة، إذا دليل وحجته صحيحة قبلت منه، إذا كان فيها تلاعب في الدنيا قد يخدع به بعض الناس ولكن في يوم القيامة لا ينفعه. وهو الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه اللطيف الخبير، لا يعجزه معرفة الدليل القويم من الدليل السقيم. الله سبحانه وتعالى إذا أراد يناقش هذا الشخص راح يناقشه بسهولة، ولا تنفع معه المكابرات والمغالطات. هنا قد يقول لا هذا الحديث ضعيف وهذا موضوع، والله هذا الحديث موضوع، لا يمكن أن يكون رسول الله قد قال هذا الحديث، لماذا؟ لأنه لا يعجبني ذلك الحديث، هذا صحيح حتى وإن كان ضعيف السند. على سبيل المثال، هذه في الدنيا قد تنفع، قد تؤثر على هذا أو على هذه، أما مع الله سبحانه وتعالى تنفع هذه المكابرات؟ ثم هو الحاكم القاهر، هو الحكم، هو الحاكم، هو الخاصم، والجازي بالعدل، أفضل الثواب إن شاء الله أو أشد العقاب نعوذ بالله. فإن ذلك أنه يعرف أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يحمل الباحث على أن يحكم أمره أو يحكم أمره، يضبط أمره، ما يجعل أمره راخي، ما يجعل الأدلة ضعيفة ومهزوزة، وينظر في الأدلة والحجج بعقله ووجدانه بإنصاف، لأنه وراء وقوف بين يدي الله مجرداً عن كل شائبة، ليكون دليله هو ركنه الوثيق الذي يستند عليه، إنما يستند على الدليل، وصمام الأمان له يوم العرض الأكبر يوم القيامة. وأما من لم يذعن بعد، أصلا شخص يقول أنه أنتم تتحدثون بطريقة، أصلا أنا ما مؤمن بهذه الطريقة، ما مؤمن بكل هذا اللي تقولوا عرض ويوم القيامة وكذا. وأما من لم يذعن بعد، إلى الآن ما عنده كذا إيمان بوجود الله عز وجل وبوعده بالبعث والحساب والثواب والعقاب، فلا أقل يقول هذا محتمل، فابحثه على أنه محتمل خطير، فلا أقل في حقه من احتمال أن يكون هذا الخالق موجودا ولا طريق له لإنكاره من دون النظر. كيف ينكر من دون أن يبحث؟ عليه أن يبحث في البداية ثم ينكر، بل يقضي عقله بفطرته بالتحفظ أو المرة احتياط قضية مهمة خطرة لعلها تكون واقعية، فالأحتاط في البداية إلى أن يثبت عندي إما الإثبات أو النفي. بل يقضي عقله بفطرته بالتحفظ والاحتياط في ذلك بالنظر بالأدلة بموضوعية كاملة ويتبع النتيجة من دون لجاجة وعناد. العناد هنا يفيد، هناك لا ينفع، ليأمن من الهلكة والخسران الدائم. وإذا استطاع اليوم أن يسخر من عقيدة بعض المؤمنين فهناك ما يمكن بعد السخرية، وهذا على الأقل احتمال معتد به، ولا سيما مع ما نبه له الإمام الصادق عليه السلام في حديثه مع بعض الزنادقة، حيث قال له: إن يكن الأمر كما تقول وليس كما تقول، أنه لا يوجد خالق جنة ونار وكذا، نجونا ونجوت، نحن وأنت سواء إذا ما يوجد شيء. وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول، نجونا وهلكت، لأنه نحن اعتقدنا به وأنت لم تعتقد به وعصيته، فنحن ننجو وأنت تهلك. إذا ما كان هناك شيء نحن وأنت سواء. فإذن القضية خطرة وتحتاج إلى تريث وإلى بحث موضوعي رصين. أما الاهتمام بإقناع الخاصم أنه أسكته أحرجته أقنعته من دون أن يكون هناك واقعية وهو يعلم أنه هذا الدليل تشوبه بعض المشاكل، فهو لا يضمن الوصول للحقيقة ولا الخروج عن عهدة المسؤولية. ثم يقول: نعم، إذا وصل إلى الحقيقة وأوصل الناس إلى الحقيقة يحاول أن يقوي إيمانهم، هذا جيد. نعم، بعد الوصول إلى الحقيقة من طريق الاستدلال السليم والحجة الواضحة وحصول القناعة بها نتيجة الاستدلال السليم، يحسن الاهتمام بإقناع الخصم رغبة في هدايته بعد أن تثبت أن هذه حقيقة تسحبه شيئا فشيئا. أو لا، هذا أتعبنا أو خطر علينا أو مزعج، فنحاول فقط إسكاته لدفع شره، أو إسكاته دفعا لشره ودفعا لتهريجه. هذه نصيحتنا للباحث عن الحقائق الدينية، بل عن كل حقيقة، كل حقيقة تحتاج هذه الأسس، ونأمل به أن يرعاها في حديثنا هذا في مراحل مختلفة، أنه أن تبقى هذه الأسس هي المعيار وهي الضابطة للتعامل مع المباحث التي ستأتي. ثم يقول أنه هذا تمهيد في أهمية العقل وكذا، وحيث انتهى الكلام في هذا التمهيد إلى أهمية العقل ولزوم تحكيمه في الحقائق الدينية، فيقع الكلام في المقام في أمور مقدمة يبحث فيها عن أمور تنفع في تحديد وظيفة المكلف إزاء الدين، ثم في مقاصد يبحث فيها عن أصول الدين التي يجب الاعتقاد بها وعن أدلتها، ثم في خاتمة يبحث فيها عن بعض الأمور المتعلقة بذلك التي كثر الحديث حولها من أوليائنا ومن خصومنا من الأولياء والخصوم، حتى تساق شبها، أحيانا تطرح على شكل شبهات تمنع من الركون، تسبب أنه الشبهة تسبب عدم الاعتماد على الحقيقة الدينية، تمنع من الركون لبعض الحقائق الدينية التي أدلتها واضحة، التي قامت الأدلة الواضحة عليها. ونسأله سبحانه، ونسأل الله سبحانه أن يعيننا على إنجاز ذلك وإكماله على أفضل الوجوه وأتمها بمنه وجوده وكرمه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.